وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم الخط، أن يخط خطا أو خطوطا ثم يمحوها بنظام يتعلمه ليعرف أمور المستقبل، يمسح خطوط عشوائيا ثم بحسب حساب تعلمه يستدل بذلك على أمور المستقبل، فما حكم ذلك إن جرب؟ مثلا وجد أن بعض ما يخطه يوافق ما يحصل في المستقبل، هذا لا يجوز. وما الدليل على المنع، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن نبيا من الأنبياء كان يخط، فما المانع من استعمال الخط؟ كون نبي من الأنبياء كان يستعمل الخط خطوط ليستدل فيعرف فيعرف بذلك شيء من علم المستقبل. جيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن نبي من الأنبياء كان يخط علق بالمستحيل، والتعليق بالمستحيل مستحيل، فقال من وافق خطه خطه فذاك، وما يدرينا هل وافق خطه ولا لا، فالخط يكون بالوحي من الله. أما أن يأتي عراف ويخط ويقول سيحدث كذا وكذا في المستقبل، فهذا لا شك أنه كافر إذا ادعى، ما دام أنه يدعي علم الغيب، كافر. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذه الخطوط السحرية فهي من وحي الشيطان، طيب، السؤال الثاني: ما حكم الطيرة وهي التشاؤم؟ نعم، الطيرة كما جاء في الخبر شرك، لكن هل الطيرة وهي التشاؤم اللي يسمون العوام العام النحس، هل هي شرك أكبر ولا أصغر، معصية ولا تخرج من الملة؟ لأننا نشوف العامة الآن يتشاؤمون، يقولون هذا الرجل نحس، لا تجيبون الوليمة، منحوس ما يجي مكان إلا تكون فيه مشاكل. فالنحس هذا إذا ابتلي رجل به فتشاءم واعتقد النحس، هل يكون مشرك؟ هل يكون مشرك؟ بوخمي، إذا اعتقد أنه يستقل بالنفع والضر فهو مشرك، شرك أكبر. في أي نوع من أنواع التوحيد مشرك؟ بأي نوع أو في أي نوع؟ في الربوبية، لأن التصرف والتدبير من عمل الواحد القدير سبحانه. فمن اعتقد أن مع الله رب يدبر الأمور أو يحدث الأضرار استقلالا فهو كافر، نسأل الله العافية. هذا القسم الأول، يكون المتطير مشرك شرك أكبر إذا اعتقد أن هذا يضر استقلالا، كأن يكون يريد أن يفتح محل تجاري ويمر رجل أعور ويعتقد أن مرور الأعور سيستقل بإبطار رزقه في ذلك اليوم من غير إذن الله، نعوذ بالله، فهذا مشرك في الربوبية. القسم الثاني، إذا اعتقد أنه سبب والمسبب هو الله فهذا شرك أصغر، لأنه اعتقد ما ليس بسبب أنه سبب وهو شرك أصغر لا يخرج من الملة. لكن يقول الشيخ محمد الوهاب: الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر، ليس هين الشرك الأصغر. هذا سهل، لما نسمع شرك أصغر ربما نزل في نفسه منزلة المعصية الصغيرة، أو أنه دون الزنا، دون شرب الخمر. الشيخ محمد الوهاب يقول: الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر، يعني من أكبر الكبائر، لا يستهان بالشرك الأصغر، وخاصة أنه وسيلة للشرك الأكبر. طيب، إذن هذا القسم الثاني من الطيرة. حكم حديث إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت ضعيف، لكن معنى صحيح. العيافة ما هي؟ زجر الطير للتفاؤل أو التشاؤم، ما عندهم دعاء استخارة، جهل كان، سبحان الله، إذا أراد الإنسان يذهب إلى سفر ورأى طير أمامه ضرب الأرض، ذهب ذات اليمين تفاءل وسافر، ذهب ذات الشمال قال سفري هذا مشؤوم، أشكر الله على نعمة التوحيد والإسلام، فجاءنا هذا الرسول الأمين من رب العالمين بدعاء الاستخارة، جاءنا سبحانه بدعاء الاستخارة. إذا أراد يستخير العبد أو هم بالأمر يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي حاجة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، اقدره لي ثم يسره لي ثم بارك لي فيه، إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويمضي، فإذا سهل له فذاك وإلا ينصرف عنه. وعلة الحديث هذا حيان أبي العلاء. أنا أقول يا أخوان قدر المستطاع تأتون بالكتب، أنكم قد تحتاجون ولو بعد 10 سنين تدريس هالكتاب فرضا، تشوفون الفوائد مسطرة على حاشية الكتاب، أن هذا حديث ضعيف لأن في إسناده كذا، تقسيم الطيرة قسم 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 على حاشية الكتاب تستفيدون. يعني ميزة الكتاب على التسجيل أن التسجيل نداء المعلومة فيه صعوبة لما تسترجعها، إلا إذا وجدت شركة تكتب كل فقرة بعنوان، فقرة بعنوان، ثم في التسجيل تستدعي التسجيل. لكن التسجيل على الكتاب تفتح الصفحة التي تريد أن تقرئها أحد وتدرسها، وإذا بالفوائد مسطرة على جنب الكتاب، فيسهل الرجوع ليش؟ لبحث في البحث للعلم الذي سطر، يكون مقسم أو في مكان معلوم. ولا شك أن التسجيل له فضله والكتابة لا فضله، فاجمع بينهما، لأن تكون أحيانا تمشي في طريق سفر تحتاج استرجاع شيء، تريد مثلا تسافر إلى ديرتك قريتك وانتشر فيهم السحر فرضا، تقول أبد طريق بسمع درس السحر اللي أخذناه قبل سنة. طيب هذه وظيفة الإخوان المسجلين جزاهم الله خير، يكتب العنوان ويكتب، ثم في السيارة يفتح ويسمع قبل أن يلقي على قومه، يستحضر الأدلة وما ذكر حتى يعلمهم. وأعرف ناس من هذه الحلقة مشكورين جزاهم الله خير، يعني بعد أن جلسوا أكثر من سنة أو عدة سنين لما رجعوا إلى قومهم تحفظوا أشياء وتعلموا، وما بخلوا على أهلهم لما رجعوا إليهم وإلى قومهم، يعني علموهم جزاهم الله خير وبينوا لهم واستفادوا منهم. وهكذا العلم ينتشر، النبي كان يعلم في المسجد النبوي والصحابة ينشرون في العالم، اللهم صل عليه. الصحابة من أعظم أو أعظم سبب بعد النبي لنشر الإسلام رضي الله عنهم، لكن كانوا يبلغون عن علم. انتبه الفرق، بعض الناس يلوموني ليش تكلم بجماعة تبليغ، أقول لأنهم يعني ما نحسدهم ولا نكرههم في هذا الباب إلا لأجل أنهم خالفوا سنة النبي اللي كان يعلم ويرسل، كما أرسل موسى الأشعري إلى اليمن لأنه علمه وتعلم بموسى. أما أن أطرق الباب على شخص وأعطيه بعض الكلمات والرقائق، قلت تعال معي إلى أستراليا إلى كذا، ثم أجعله يقوم معلم للناس بالبيان وهو ما درس، هذه إساءة للإسلام، لأنه سيذكر حديث ضعيفة وموضوعة. أين الأمانة؟ أنت لو عندك أمانة تجيب إنسان تمرجي وتعلمه في قرية، تعلم تقول للناس هذا طبيب وخليه يعالجكم، هذه خيانة. ولا فلا بد تأتيهم بالطبيب وتقول لهم هذا طبيب وعالج، ما تأتيهم بشخص لا يعرف الطب وتقول هذا طبيب وتعطيه المال ليسافر لهم وتعطيه، هذه خيانة والله للإسلام. لازم تقتدي في النبي في رسالة الناس، النبي كان علم الصحابة ورسلهم، أما يرسلهم من غير علم هذه طريقة مبتدعة، كما قال الألباني العلامة الألباني رحمه الله في الدعوة، الدعوة عبادة، فإذا حدثنا في الدعوة بحيث أننا نقول ندعو إلى الله من طريق تجيش الجهال ونخرجهم دعاة في المساجد، هذه زيادة في التقرب إلى الله، الله ما أذن بها، فالله قال قل هذه سبيل أدعو الله على بصير على علم، فتزيد لله في القربة. أقول حتى كثر عدد الناس إذا روحوا المساجد، خلي الجهال حتى يذهبون، لا النبي ما فعل هذا. تريد أن تكون أغير الدعوة من النبي، خلي الجاهل يتعلم، ثم لا نحسد نقول اذهب علم، الله يجزاه خير، أعن العلماء، علم الناس المساجد، ما نحجر عليك لكن تعلم فقط، ما بيننا بينك شيء. أما تذهب وما تعلمت، فالخطيب البغدادي كان بالنقطة يقول ما جاء أحد بعد الخطيب البغدادي من العلماء إلا هم عيال على علمه، الله يرحمه ويغفر له، قال ذلك بالنقطة عن الخطيب البغدادي. وقال الخطيب البغدادي والذي لا إله غيره ما دعا داعي إلى الله أو ما عمل عامل بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر ما يصلح، حلف بالله إن الذي يفسده أكثر ما يصلح، في باب الجهاد في باب الدعوة، في باب التكفير، سيفسد إذا عمل بجهل. نعم. فإذا هذا الحديث ضعيف في إسناده، حيان أبو العلاء وهو ضعيف. حديث إيش؟ حديث قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي، وحديث مسند أحمد، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. هذا إسناده ضعيف، الجبت يعني من السحر. طيب، السؤال الثاني: ما حال حديث من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد إسناده؟ صحيح. طيب، ما معنى من اقتبس؟ أي من تعلم. هذا معنى من اقتبس شعبة، أي طائفة من النجوم. سبحان الله العظيم، الآن هناك علم الفلك، فهل يدرس علم الفلك مشرك؟ هو من اقتبس شعبة من علم النجوم يعني فقد اقتبس شعبة من السحر. فمن المراد، لأن الآن هناك علم فلك، يعني يدخل الجامعة ويتعلم علم الفلك، كل يوم يتعلم فصل دراسي من 4 سنوات في الجامعة، يكون في اقتباس شعب من شعب السحر. ظاهر الحديث يقول اقتبس شعب من شعب النجوم، من علم النجوم. فننهى الناس عن الدراسة في علم الفلك مثلا؟ إذن لحظة نشوف الإخوان، أبو عثمان ما نمنعهم. طيب، كيف الحديث ظاهر يقول لك إذا تعلمت شيء من علم النجوم اقتبست من السحر؟ ها؟ استخدمه في طرق غير شرعية. كيف يعني؟ يعني قصدك الآن علم النجوم هذا تقول أنه أقسام ولا قسم واحد؟ هو علم الفلك هو يقصدون فيه، منه علم النجوم، تحركاتها والأبعاد ما بينها وأحجامها، ترى كلها علم فلك، علم النجوم. إذا قصدك أن علم النجوم كم أقسام؟ فالمعني في الحديث أي علم الذي هو سحر، وهو أن يتعلم من علم النجوم ما يشرك. كيف يشرك؟ اصبر خله يفيدنا. أي ما اتضح الوجه. هو صحيح في علم، إذن من علوم النجوم هو الذي يقصده النبي، لكن كيف؟ نعم، الذي ذكره الرسول مقصوده استعمال علم النجوم الذي يستدل به على المستقبل، وهذا من حق من علم الله علم المستقبل. فيتعلم من النجوم مقدمات يزعم أنه يعرف بها إيش؟ علم المستقبل. فهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر. إذن النجوم العلم بها هي لكم قسم؟ ينقسم أقسام. قسم جائز، وهو أن يعرف تحركاتها وأبعادها مثل ما يفعلون في الجامعات، قسم علم الفلك، هذا جائز. وما الفائدة من ذلك؟ فوائد، منها إدراك عظمة الله وتحقيق التوحيد. قال: فلا أقسم بمواقع النجوم. تدرون أننا بيننا وبين بعض النجوم مسافة 50 مليون سنة بعدا، يعني تمشي بالسيارة 50 مليون سنة حتى توصلها. لو قلت لك من بيننا وبين الطائف مسيرة يومين سوف، يعني شيء من البعد، بيننا وبين المدينة 10 أيام، فلما أقول لك سنة، لما أقول لك ألف سنة، لما أقول لك مليون، لما أقول لك 50 مليون، انظر كيف أبعاد النجوم عن بعضها. هذا يجعلك تدرك عظمة الله وأنه يستحق التوحيد وأنه لا يشرك به. لا إله إلا هو وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذن هذه من الفوائد تعلم علم النجوم. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية، وين راح الأخ اللي رافع إصبعه؟ إيه الآن السفن ترى ما كان عندها الآن السفينة مطورة، عندها شاشة وقمر الصناعي، الطيار عنده شاشة والقمر الصناعي، ويمشي الطيار خلاص باتجاه ثابت، يدير القمر الصناعي هذا هو يدير المنطقة اللي بيذهب لها وتتجه الطائرة بحسب. والسفن المتقدمة لنا هكذا بالقمار الصناعية لكن في القديم ظلمات في البحر، ينظر للنجم القطب الشمالي أو في الصحراء، ما فيه أي طريق ولا فيه إشارات، ما في إلا هذا النجم يعرف به الشمال من الجنوب وهو ماشي وبدقة. سبحان الله عندهم دراسة ويصلون للمكان، يصلون ما يتيه، الذي يخفق يتيه في الصحراء، يتيه في الصحراء. وعلاماته بالنجم هم يهتدون. الثالث قلنا يستدل بها على المستقبل، فيه يستدل بها أيضا على الحوادث الأرضية، يلحق بشعبة من السحر، يقول سقوط نجم كذا سيكون حرب في الخليج، هذا إنما تحرك النجم كذا سيؤثر على نفسيات الناس ويهجمون على بعض في سنة كذا، أو إلى يؤدي إلى زلزال ولا علاقة له ولا سبب ظاهر. فهذا داخل في قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني نجم كذا وكذا وسقوطه وغروبه، فإنه مؤمن بالكواكب كافر بي، أو كافر بي مؤمن بالكواكب. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، وهذا شرك أكبر وأصغر. أكبر إذا قاد أن تحرك النجم يستقل به حادث أرضي كذا وكذا، هذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنه سبب وليس بسبب فلا. فحينئذ ننظر فيما يقولونه في المد والجزر، هل هو شرك أصغر أو لا. يقولون ظاهرة المد والجزر تشوفونها في البحار، إذا رأيتم البحر يزحف للوراء فيقولون هذا لتحرك القمر، لجاذبية القمر، فهل هذا شرك؟ يقول تحرك القمر يولد المد والجزر لجذب البحر الماء يولد، إذا ثبت علميا، ثبت علميا أنه يجذب الماء بظاهرة ليست نظرية، في فرق بين النظرية، النظرية هي التي تقبل التغير، بل صار حقيقة، مثل الآن حقيقة صاعد في السماء قل الهواء قل الأكسجين، هذه أصبحت مو بنظرية حقيقة ولا. فإذا كان حقيقة يعني عدة نظريات أو مجموع مقدمات، صار هذا حقيقة، كما نقول من الحقيقة وجود جاذبية أرضية تجذبنا نمشي على الأرض، صارت حقيقة لأن نشعر بهذا. أما وهي في الاحتمال فنخاف على اعتقادنا، نقول لا علاقة بالقمر بالماء، فهذا بحسب هذه الأطروحة، هل هي حقيقة أم مجرد نظرية؟ مجرد نظرية قد تدخل في الشرك، الاعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب، احتمال، الاحتمالات لا يثبت، لا يرد بها الشرع، الشرع الأصل أنه كل شيء مستقل وأمره بيد الله عن الآخر. فإذا كان نظرية محتملة ويقول يمكن وما يمكن، فنبقى على الأصل أنه لا تأثير إلا بإذن الله. أما إذا صارت هذه النظرية حقيقة حينئذ نسلم لذلك. وأنا ما عندي دراسة في الواقع، لكن أقول هذا بحسب. طيب، من تعلق شيئا وكل إليه، هذا الحديث من عقد عقدة ثم نفذ بها فقد سحر. هذا الحديث إسناده ضعيف، الحسن لم يسمع عن أبي هريرة عند الجمهور، وللين عباد، ولكن هناك شاهد آخر الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه فقد جاء له طريق. فما معنى هذه الزيادة؟ من تعلق شيء وكل إليه، إن الذي يستمسك بشيء دون الله ويتعلق به يعتمد وكل إليه. طيب إذا وكل إليه في إشكال؟ وكل إلى ضعيف، ما يستفيد شيء. إذا أنت تعتمد على مديرك أنه يرقيك في العمل، ودائما كل ما تشوفه تتملق له وتخدمه، يا مسكين، وإذا به يعاقبك الله وتقعد 10 سنين من غير ترقية. ليه؟ لأن الله عاقبك، لأنك اعتمدت بقلبك على هذا المدير في جلب خير ودفع شر، ما توكلت على الله. ومن تواضع لغني أو لصاحب جاه، ليس لدينه، لدنياه، قيل ذهب ثلثي دينه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الله ليش يؤدب عبده رحمة به؟ من يسر له الأمر إذا رأى من قلبه تعلق يعطيه بخلاف قصده حتى يرجع للتوحيد سبحانه، أي حتى يجعله يتعلق به تأديبا له. ذلك بعض الناس تجد قلوبهم دائما مستبشرة، أهل التوحيد تعلقين بالله، يبذل السبب الله عليه ويترك السبب ويتعلق بالله، فتجد قلبه دائما منشرح، ما في غم ولا هم ولا اضطراب في الرأي ولا متوكل. هؤلاء يحميهم الله لأنهم متوكلين عليه. ومن يتوكل على الله وحسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب، لماذا أدخل الإمام محمد الوهاب النميمة في أبواب السحر، مع أن النميمة بالصوت يعني بالكلام، يقول فلان يسبك، فلان يريد كذا وكذا حتى يكرهه؟ أي لأنها تشبه السحر في معنى التفريق، أي من غير أمر طاهر. يعني هل هو يتكلم يقول ترى فلان يسبك، ترى فلان، تخرج على الإثر ذلك يد وتعطف قلبه وتحول قلبه؟ في شيء، كل شيء معنى نفس السحر. السحر الساحر ينفث من بعيد، وإذا بسن فجأة يتغير، يكره الزوجة ويشم منها رائحة نتنة ما يستطيع جامعها، ويريد أن يمضي أيام طويلة وساعات خارج المنزل، لا يريد أن يجلس مع امرأته. المهم، مع أنه ما في شيء حسي، فقط نفث في العقد وتغير قلب الزوجة عليه. هذا تكلم النمام ففسد قلب فلان على فلان، نعوذ بالله. ولذلك أدخل الشيخ محمد الوهاب النميمة في أبواب السحر، والنمام يعمل عمل السحرة من التفريق. قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فما هو الحديث الذي أورده الشيخ محمد الوهاب في هذا الباب؟ من خرجه؟ مسلم. عن من؟ عن المسعود. ما هو الحديث؟ أخ يسري، ألا العرض كيف ننطقها؟ تسكين الضاد مثل الحبل، العضه مو العضه، العضه يعني النميمة. ما هي؟ قال القالة بين الناس، ينقل كلام من إنسان لإنسان وهم أصحاب ليفسد الود بينهم. وأشد ذلك من ينقل كلام ويخبب الزوجة على زوجها، وأشد منه الفتانون الذين يظهرون صدور الناس على ولاة أمرهم، يكرهونهم يخرجون عليهم. ولي أمركم عنده فساد إداري، ما عنده الفلوس يرسلها للكفار واللاعبين، وما فيه دور المساجد فلوس، يوغر الصدور. إذا كان حق الكلام وأخطأ ولي الأمر، فسبيل النصح ليس القالة بين الناس وبين ولي أمرهم، تذهب إليه وتنصح. طيب، ما الفرق بين من نصح لمن ينتسب للدعوة وبين من ينصح ولي أمر؟ يقولون أنتم يا أهل الحديث متناقضون، تجون للمشايخ وتبيئون خطأهم بدليله علانية، تقول أخطأ فلان أنه قال مثلا لا بأس للمسلم يرتد عن دينه. طيب، وتكلمون في الشيخ، لما تجوا للأمر تقولون سرا، إيش هذه الذات المقدسة؟ إيش يعني عاملوا هذا المحاضر أو هذا المعلم مثل ما تعلمون ولي الأمر، انصحوا سرا، لا تبين خطأ وعلانية وتسب المشايخ وتسب. طبعا هم ذكر هذا بعض أهل العلم، قال ومن طرق يعني أهل البدع تسمية الرد على من وقع في خطأ من الشريعة وهو بدعة سب، يقول يسب العلماء نعوذ بالله، تنفيرا للناس. يقول ورني وين سب تجد رد علمي، رد علمي سميه سب. نعم، فما الفرق؟ أنا واجهني هذا البعض فقال ما هذه الذات المقدسة الذي فرقتم فيها؟ وللأمر قل سرا، تجي لإنسان ونشر خطأ وعلانية وترد عليه بعلم، ترد على هذا وتقول الأمر بينك وبينه، ليش يعني تبي راتب من ولي الأمر أنت؟ وليش تقصد؟ الأدلة فرقت، الأدلة فرقت. رأينا من تصرف السلف، عائشة قالت أخطأ ابن عمر برواية حديث إيش؟ لما روى ابن عمر حديث الميت ليعذب كهل عليه، خطأته عائشة وذكرت اسمه، فقالت أخطأ ابن عمر، مر النبي على يهود وهم يبكون على ميتهم وقالت إنه يعذب في قبره وإنهم يبكون، هذه رواية الحديث الصحيحة، فبينت خطأه ورد بحسب علمها. لكن لما جاءت سيرة ولي الأمر عند الصحابة، انظر تصرفهم، عند الترمذي رجل بجانب أبي بكر قال انظر هذا مير يلبس ثياب الفساق، وحق كان الرجل مخطئ، ولي الأمر مخطئ في لبس ثياب الفساق، يلبس ثياب رقاق ويخطب بها الجمعة. أبو بكر فهم أن النبي فرق، قال اسكت هذا أمر آخر يولد فتنة ودماء يعني، قال سمعت النبي يقول من أهان سلطان الأرض أهانه الله. إذا الأدلة إيش؟ فرقت، مو بالرأي ولا هو تمجيد السلطان وإرادة المنصب عنده وإرادة الحظوة والأراضي أبدا، الأدلة هي اللي فرقت، والأسل حسن الظن بالمسلم. إذا الأدلة هي التي فرقت. فإذا قال قائل لكن حديث أبي سعيد قام رجل فقال غيرتم، كما في صحيح مسلم لما خطب ولي الأمر قبل الصلاة خطب العيد، فقام فقال غيرتم، وأبو سعيد أنكر عليه في مصلى العيد. كيف نقول في هذا؟ إيه يعني إيش الوجه الآن؟ أنكر في عليه، أنكر عليه أبو سعيد والناس حاضرون. لا، هو كان على عليه لأنه جاء يرقى يخطب فأمسك به، قدام الناس. انتبهوا ترى في فرق دقيق هنا، في فرق دقيق جدا. شوف الأخ حاضر ولي الأمر قدامه، حتى النبي ما انكر على الوالدين لما قال يا رسول الله قصرت الصلاة ولي النبي ولي الأمر، ما قال لا تكلم معي والناس حاضرون، تعال وشوشني كلمني، لأنه حاضر النبي في المجلس. قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ لكن إنكار النبي أو إنكار أو فهم الصحابة أنك تأتي وراء ولي الأمر وتكون خلايا من الناس يكرهون ولي الأمر، تزرع في قلوبهم البغضاء، هذا العظه نميمة، هو مذهب قاعة الخوارج. يقول عبد الله الضعيف رحمه الله أخبث الخوارج قاعة الخوارج، سمى النبي الخوارج كلاب النار، أخبثهم كما بين ابن حجر في كتاب هدي الساري عن عبد الله الضعيف، هم قاعة الخوارج. وترى يكتبون في تويتر ويكتبون في تواصل، وأنا اطلعت على طريقتهم، ومثل ما قال عبد الله الضعيف سبحان الله تحس أنه يزرع الكراهية والحقد في ولي أمرك، بحيث أنك إذا قرأت لهم واستسلمت من غير أن تقرأ هذه النصوص تجد في نفسك ودك لو خرجت على ولي الأمر، ودك لو قامت عليه ثورة، ودك لو. فقاعة الخوارج قال هم الذين يزينون الخروج ولا يباشرونه، زي الخروج، يقول انظر في فساد إداري، انظر بحيرة المسك تتفجر على الناس ويموتون غما، انظر 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 القطار تعطل حق الحج، انظر إلى آخره. فإذا رأيت هذه النغمات فاعلم إما الرجل جاهل يكرر كلامه اقتبس منهم أو أنه منهم، فإذا جاهل علمه قل له هذا ترى لا يجوز. يقول هذا نقد بناء، لا ليس نقد بناء، لأن البناء الذي يعلم النقد البناء أكثر منك، قال في ولي الأمر بينك وبينه، هذا هو النقد البناء في ولي الأمر. النقد البناء في من أخطأ في إعلانية ونشر قوله في الفضائيات، النقد البناء أن ترد علانية وتنظر، فإن عرف بالسنة تحفظ كرامته وترد على خطأه وتبقي له كرامته، لأنه نشر السنة بين الناس والعلم النافع. وإن كان عرف بإحداث الفتن في المسلمين والدماء والخروج على ولي الأمر ومسألة وإن كانت فرعية لكن انتشرت العلماء بإنكارها، فهذا بحسب القوة والضعف، فإن كان في قوة تسميه وتنكل به حتى الناس يبتعدون عنه، وإذا كان في ضعف تعرض عن التسمية بحسب يعني القوة والضعف وحال الناس. كذا علمنا السلف الحكمة في الأمور. طيب الآن ننتقل إلى باب جديد، مسائل. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجعل منزلته في عليين وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين،
في كتاب التوحيد باب بيان شيء من أنواع السحر. قال فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيارة من الجبت،
وقد تقدم والحديث وإن كان ضعيف لكن معناه صحيح، والعيافة قد ذكرنا أن زجر الطير، والطرق في السير بأنه الخط وخط في الأرض، وذكرنا أن الطيرة هي التشاؤم، كلها من أبواب أو من طرق السحر، أن السحر ما لطفه وخفية سببه. إيش السبب أنك لما تشوف الطير يمر يذهب اليسار أيها المشرك قديما ترجع إلى بلدك، وإلى اليمين أمر خفي منعك وعطفك، إذا أدخلت السحر لأنه على معنى السحر، السحر ما لطفه وخفية سببه. كذلك هذه الخطوط تخطه وتمسح بعضها ولا يبقى تدرسه في زعمك وتسلبي على علامات مستقبلة أمر في خفاء، لما يعني لما الخط هذا المايل والخط هذا درسته فقلت سيحدث كذا فأدخل هذا في السحر. نعم.
الثانية تفسير العيافة والطرق.
وقد فسرناها وقلنا أن العيافة نعم هي زجر الطير، والطرق ذكرنا بأنه الخط يخط في الأرض، وذكرنا أن يكون النبي من البيع خط ليس معناه إقرار من النبي، بل قال فمن وافق خطه خط النبي فذاك، ولا يمكن موافقة خطه لأنه وحي يوحى. نعم.
الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر.
أن علم النجوم، لو قيل أن من علم النجوم من أنواع السحر، لأنه لو قلنا أن علم مجرد علم النجوم من أنواع السحر لفهمنا الإطلاق، فقد يتعلم من النجوم ما هو مفيد، لكن مقصود الشيخ لعله إن من علم النجوم من السحر، وهو الذي يستدل به على الغيب، ولو هناك علم النجوم تعرف به مواقع الأرض وتستدل بها على المكان، وهو أخذ بظاهر الحديث ما اقتصب شعب النجوم، يعني علم النجوم الذي يستدل بها على الغيب. وهذه ليست أول لفظة في الحديث التفسير يحصل منه التقييد، ألفاظ كثيرة في الحديث، مثاله الشؤم في ثلاث في المرأة، هو سكت، فمن ظهر الحديث قال المرأة نحس، وربما ما تزوج، قال ما تزوج نساء، ليش؟ يقول النبي الشؤم في ثلاث في المرأة والدار والفرس، إذن لا تسكن دار ولا تركب فرس، ها؟ ولا تزوج، نقعد في الصحراء تأكلك الشمس والبرد والحر، إذن لابد من تأويل الحديث. الشؤم في ثلاث في المرأة، قال القسطلاني أي سوء خلقها شؤم، لأنه حينئذ سوء خلقها ينتقل إليك فتصبح مثلها المرأة دي خليله، أن يعكر عليك صفو العبادة، فكلما ذكرت مشكلاتها تثبط عن حضور الدروس، أو إذا حضرت ما تسمع العلم ما تفهم، لا تقوم الليل، تسامر نفسك كيف أتخلص من مشكلتها، فيجيك اضطراب في النوم، المهم عدة مشاكل من المرأة السوء. فحينئذ دعاك النبي بهذا الحديث إلى طلاقها بعد إصلاحها وحكم من أهلها وحكم من أهلها ووعظها وإسماعها من العلم ما تهتدي به، بعد ذلك دعاك إلى التخلص يعني منها حتى تتفرغ لآخرتك. إذن ليس هذه أول لفظة الحديث تحتاج إلى تأويل. نعم. الدابة، يقول قسطلاني شؤم الدابة إيش؟ تعثرها، يعني حتى السيارة الآن إذا كل شوي تخرب عليك وديها الورشة وتروح العمل، كل يوم تصل على واحد تعال خذني معك العمل، تعال رجعني معك من العمل، والسيارة دائما في الورشة، هذه فيه إذن الحديث يستفيد منه دعوة لبيعها اشتراء سيارة غيرها، لأن ما تلحقك بالعمل، القديم دابة والآن سيارة، والبيت ضيقه والبيت الواسع من السعادة. نعم.
قال الرابعة العقد مع النفس من ذلك،
من السحر، وهو الذي يفعله السحرة، أغلب السحر نساء من شر النفاثات، لعله من أجل ذلك ذكره بالتأنيث النفاثات في العقد، فأكثرهن، لأن النساء غالبهن، أقول كلهن، يغلب عليهن الجهل، فإن لما تشتغل في البيت بالتربية وإعداد الطعام ولا تجعل لها نصيب من التعلم وحضور الدروس يصبح عندها جهل عظيم، جهل عظيم، فبهذا الجهل تؤذي زوجها، وبهذا الجهل تذهب الكهنة السحرة، بهذا الجهل تتفاخر على النساء ويحصل لها غرور في الفساتين وعالم الأزياء وعالم، يصبح عندها جهل، فعلاج النساء طلب العلم والتفقه في الدين. كما قالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار اثنت عليهن، قال كان لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، فقهت المرأة في الدين تنصلح حالها، تبقى في الجهل تكون مظنة الذهاب للسحرة، تسحر زوجها تقول شارد مني حاولت معه، وش الحل؟ تغريها صاحبتها روحي والله مكل السحر حرام، هذا السحر الحلال هذا تجيبين فيه زوجك بدل ما يروح لوحدة غريبة، نعم وتسحره، وإذا به السحر ينقلب عليها، إذا الزوج هذا ما عاد فيه نفع إذا جاء السحر، يصبح لا يصلي ربما، هو يصبح يعني يحس بالصداع، وإيش انتفعت منه بعد سحره، أين النفع منه أصلا؟ وقد ينقلب السحر على ساحر ويكرهها إلا سحرتها، يكرهها هي زيادة على ما كان يكرهها من قبل. إيه نعم اقرأ.
قال الخامسة أن النميمة من ذلك،
أن النميمة وهي نقل كلام من إنسان لإنسان ليفسد الود بينهم، هذا من السحر نسأل الله العافية.
السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة،
وأنا قلت لكم في الدرس الماضي من أعظم كلما زاد حق من حصلت تجاهه يعني النميمة كلما كان الذنب أعظم، فالنميمة ولي الأمر ليس كالنميمة في لمدير في العمل عندك مثلا أو صاحب في العمل، الوليمة للعالم الذي يستفاد منه العلم حتى يحضر الناس ويعرفوا كيف يصلوا كيف يصوموا، النميمة فيه وزراعة الكراهية في قلوب الناس عليه ليس كغيره، لكن السؤال من هو العالم؟ قال بعضهم ليس العالم اللي يعلم الناس القصص والحكايات، العالم الذي يعلم الناس التوحيد وكيف يعبد رب العبيد، أحكام الصلاة شروطها أركانها الحديث الصحيح، لا يخلط مرة حديث صحيح مرة حديث ضعيف مرة حديث مكذوب، مرة قصة فيها مجازفة مرة دعوة الخروج على ولي الأمر مرة فوضى، العالم الراسخ اللي يعلم الناس العلم النقي الموروث عن الرسول والصحابة الذي رسخ بعد أن أتعب نفسه في طلب العلم ولزوم الشيوخ حتى شهد له وأثنوا عليه، كان له ملكة وإدراك وفهم وبصيرة ونور في قلبه، هذا هو العالم. نعم
باب جديد.
طيب خلي بس يخلص
باب جديد.
باب جديد نعم. إيه أن تعرف أن عندنا نصوص نمشي عليها، ما ننظر إلى هالطريقة اللي يفعلونها العامة، العامة بارك الله فيك عندهم طرق في الاستدلال غريبة عن السلف، يعني تجي تقول القنوات الفضائية وما يخرج فيها من رقص وغناء حرام، يقول له حرام ممكن حرموها الحكومة، هذا كلام صحيح؟ لحظة بارك الله فيك، هذا كلام صحيح؟ من اللي حرم وحلل؟ الزمن اللي زمن يعتد به في الإقرار زمن من؟ زمن النبي، كنا نعزل القرآن ينزل هذا الزمن، أما الزمن بعد النبي ما حتحج، أخطأ ولي الأمر نقول قصر ولنا طرق في نصحه بينه وبينه إلى آخره، فهذه الطرق اللي يفعلونها العامة خاطئة، يحللون الشيء يقول له كذا كان حرمت الحكومة، مو أسلوب هذا صحيح، تعليق الناس بغير الله وبغير الحاكم الأصل، الحاكم الأصل هو الله في الأمور الدين مو فلان ولا قل كان ما إلى آخره، فهمت كيف؟ أما هذا الذي يقول في بعض الدول العربية يتكلمون بالسياسة بعض الدعاة ويشنعون عليه الأمر في التويتر، ولي الأمر ران يتركهم حاليا فرضا، نقول أنت تستدل على ذلك بولي الأمر ولا بالشرع؟ الشرع خلاص، الشرع قال من كان له نصيحة للسلطان لا يفدي علانية لأن لكي لا يوغر صدر الناس ويكون فتنة، ولي الأمر أتركه إذا كان ولي أمرك فدعه له اجتهاده، يقول أنا أتركه الآن خلي يتكلم في تويتر خلينا نشوف المتابعين من له خلى 5 سنين 9 سنين ما عندي مشكلة، وتابع بين طريق خفي كل من يتصل فيه، ثم من طريق ذلك أعرف من سيفجر في الدولة، من أعرف أسماءهم وأعرف وين يروحون وين يجتمعون، خلهم يعرف متى يقبض عليهم. وللأمر الأمر مو لك ولا لهذا، وللأمر عنده سياسة شرعية يمشي عليها، لكن اللي جاء يتبجح على النبي قدام الناس قبحه الله لعنة الله عليه، يقول لم تعدل يا محمد، النبي تركه ولا مسكه؟ النبي ولي أمر، لكن خليه يقول خليه يروح، خليه يروح، في مفسدة راجحة تصير لو أنه قبض عليه وقتله، يقول محمد يقتل أصحابه، ولي الأمر يرى مصالح مفاسد ما نعلمها، عنده دراسات. فخطأ أننا نعلم الناس دين السلف ثم يجي من إخواننا من يتبع دين السلف يقلد الخوارج في إيش الإثارة على الأمر، حقيقة هو لا يشعر. نقول للناس السلف كانوا يتأدبون مع الأمر لا ينصحون جهارا لأنه يؤدي الفتنة ودماء، ويجون ناس من إخواننا يقول وأنا يعني زعلان الأمر ورا وري الأمر ما يمسك الناس اللي يتكلمون عليه والنبي نهى عن هذا. طيب أنت الآن نثرت على ولي الأمر وأنت ما تشعر، وين كنت متبع للسلف مجملا؟ لكن أخطأت في هذا، والأمر عنده سياسة وأبعاد يمشي عليها ويعرف متى يقبض ومتى يترك، يدرس، قد يترك الإنسان سنين، لكن كم جمع من المعلومات الاستخباراتية التي عانته على قبض الخلايا الإرهابية وإلى آخره، جيش من المعلومات، يطلق إنسان من السجن يقول يطلع، مع أنه سوى أفتى ناس بالتفجير يقول له يطلع، يخليه يطلع سنة يشوف من يزوره ومن يفعل ومن يتصل به ومن 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 ومن، خلاص. طيب باب جديد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم.
نعم، قال باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهان جمع مفرده كاهن، وهم الكهان قوم كانوا قديم في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم. ما سبب فتنة الناس بهم ورجوعهم إليهم؟ أنهم سمعوا منهم أشياء فتنتهم، يتكلمون عن المستقبل بشيء يرون أحيانا أنه وقع فيعظموه، فلا يقبل أحد مثلهم في فض خصوماتهم ومنازعاتهم فيحتكمون إليه. يقول هذا مدام عنده معرفة بالغيب، فما بيني وبين زوجتي، ما بيني وبين قبيلتي من خصومة واعتداء ونحو ذلك، لن يحله مثل هذا الرجل الذي أوتي من الفطنة وأوتي من الملكة بحيث يعرف بعض أشياء الغيب، فسيحل لي مشكلتي. فيدخلون أو يتنازعون أو يتحاكمون لمن؟ لهالكهان، يجل في زعمهم لا هناك أذكى وأعلم منهم رجل يعلم شيء من الغيب، فلا بد أن يكون عنده من الفهم والإدراك ما تحسن الخصومة أو ما يحسن حينئذ التحاكم والترافع إليه، فكانوا يتحاكمون إليهم. وكيف يصنع هذا الكاهن الذي عرف بعض أحكام أو بعض أحوال المستقبل؟ له من الجن، له معين من شياطين الجن، بحيث أنه يكون قرين، فيأتيه الشخص وهم أنواع، فيأتي هذا اللي مسمى بالكاهن وين تسمى بأسماء ليس فيها شيء من الكاهن. تسمعون الآن ما يسمونه تراه كاهن، اسم يجذب الجمهور، كما في بلاد المغرب يسمونه الساحر فقي، فيه هو ساحر يخلي المرأة تبعد عن زوجها كذا، فيعطونه يعني لقب فقيه. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليشربن أناس من أمة الخمر، يسمونها بغير اسمها. فيأتيه السائل عن أمر غيبي، كيف يكون علاقتي مع هذه المرأة، وكيف يكون أحوال البلد بعد سنة إلى آخره. فالمهم يكون هذا الشيطان الذي معه معه معينين، جيش من الشياطين، وعندهم قدرة على الطيران. فبين سفيان كما في الحديث إنهم يكونون هكذا، بدد أصابع ميلها، يعني هذا طائر وهذا طائر وهذا طائر وهذا طائر وهذا طائر وهذا، لين يبلغون إلى السماء نحو 500 عام، قدرة على الطيران، ابتلاء من الله، حيث كل واحد، يعني كنا حنا صغار ما نفهم، نظن أنه كل واحد يركب فوق الثاني كذا، لما كان يقولون حديث الكهان، لا هو أصلا الجن عنده قدرة على الطيران، يسبح ما يحتاج أنه يرقى فوق الثاني، فيستطيع يحلق، عنده قوة يحلق من غير جهاز من غير شيء. فلما يتكلم الله بالكلمة سبحانه لأهل الملأ الأعلى، فيسمع الكاهن، فيسمع الشيطان الأعلى، أعلى شخص منهم، الكلمة الحق، سيكون حرب في بلد كذا إلى آخره، كلمة الوحي من الغيب المستقبلية، فيسمع هذه الكلمة وينزلها إلى من هو أدنى 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 أدنى، إلى أن يقرقر الشيطان الذي مع الكاهن في أذنه، سيكون كذا، فيشفع على الكاهن، يأخذ هذه الكلمة ويحق، لكن يكذب معها 100 كذبة. انظر كيف يسلط عليه حتى لا يختلط القرآن بإيش، بغيره، ويفرق الناس بين النبي والكاهن. النبي كلامه كله صدق معصوم، لكن تميز بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن بهذا، أنك تسمع الكلمة الحق صحيح من الكاهن، لكن تسمع معها 100 كذبة، هذه ما كذبة تفضحه وتبين الكاهن، وخاصة أحوال لم تدرسها، تجد عزوفه عن الصلاة، تجد أخذوا أموال الناس بالباطل، فتعرف حينئذ أنه ليس من الأنبياء بل من الكهان، كأشباه بن صياد وغيرهم من الدجاجلة. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. اقرأ الحديث.
والآن لعلهم، السلام عليكم، يسمون الكهان والسحرة شايخ، إذا كان إخوان بين الأذان وإقامة يخفضوا أصواتهم، من هناك من يصلي تحية المسجد حتى لا يتشوشون. اقرأ الحديث.
قال رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
نعم، الكلام على هذا الحديث وعلاقته بالباب. أما علاقته بالباب فلأن العراف هو الكاهن الذي يخبر عن المستقبل، وقيل هو اسم عام يدخل فيه الكاهن والمنجم والرمان وكل من يستدل بعلم الغيب، حتى ايش، قارئون، القارئين في الفنجان، تحرك الفنجان كما سمعنا عنهم بالشام بمصر لعل تركيا، المهم يحركونه يحركونه ويقلبونه، ثم التعاريج اللي فيه هذه يستدلون بي على اوهامهم وخرافاتهم، هذا طلع كذا تزوجين وانت رجل وتوصل علاقتك معه للقمة ثم تفشل العلاقة، ثم يقرون ايه هذه الاشياء، وهؤلاء يدخلون في اسم الكاهن، في اسم العراف العام، لان بعض اهل العلم جعل العراف اسم عام يدخل فيه المنجم والكاهن والرمال وقارئ الفنجان، كلهم يقرأوا يدخلون في العراف، لأنه يدعي أنه يعرف الغيب، سمي عراف بمقدمات، تارة تكون بالتنجيم، تارة بالكهانة استراق السمع، تارة بالرمل والخط فيه، تارة بالفنجان، كل هذا من علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وروى البخاري عن عائشة قالت: من قال أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا كان النبي يا إخواني أفضل الخلق بإجماع العلماء لا يعلم الغيب، فكيف يعرف الغيب الكاهن والساحر والدجال؟ هذا من باب أولى لا يعرف الغيب. فإن النبي قال عنه الرب أو يقول له الرب يوم القيامة عندما يشفق النبي على أمته، والله بعث رسول شفيق على أمته سبحان الله، لا يبغي لهم العنت، رؤوف رحيم بهم، حتى ثبت أنه قال في كل سجدة: أدعو أن يغفر الله لأمتي ما تقدم من ذنبها وما تأخره، رأفة بالأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ما شق عليكم حريص عليكم بالمؤمنين. فلا بد تكون عندك هذه الصفات. شفت مخالف لا تتحقد في نفسك، تتمنى له الهداية في نفسك، تتمنى له الهداية، وإن كنت تظهر شيء من التوبيخ لمصلحة التنفير عن طريقته إن كان مبتدعا، ولك في نفسك تتمنى لو اهتدى، لأنك ما بعثت إلا أو ما درست العلم إلا لتتبع من بعث للناس رحمة، ما بعثت عذاب على الناس، أو ما أرسل النبي عذاب على الناس، إنما أنا رحمة مهدات. هذا النبي كان يرحم صلى الله عليه وسلم. أحيانا من الرحمة تشديد على المبتدع، تشديد عليه للرحمة الناس اللي يقتدوا به، وليس معناها الحقد الذاتي، نعوذ بالله. النبي إذا كان رأس المنافقين يعطيه شملته لعل الله يغفر له ويقوم على قبره، هو الذي فتن الناس وقال لهم عائشة وقعت فيما حرم الله، وهو الذي أغواهم بالكفر، وهو وفي نفسه أنه لو ملك أن يرحم فعل. اللهم صل على محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا إشكال، إشكال كبير عند من لم يتدبر الحديث. يقول النبي صدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوم، والحديث صحيح، خرجه مسلم في صحيح. وحينئذ الأصل أنه لو صدقه أنه كفر، وقد جاءت رواية مصرحة بذلك: فصدقه ما يقول كفر ما أنزل على محمد. فحينئذ كيف يكون صدقه وفي نفس الوقت باقي مسلم فقط لا تقبل له صلاة ردعا له 40 يوم؟ قال أهل العلم في ذلك: تصديق الكاهن على قسمين. القسم الأول أن يصدقه أنه على علم بالغيب استقلالا، فهذا يكون قد جعله ندا لله، وهذا كفر أكبر وشرك أعظم يخرجه من الملة، لأن هذا شرك في الصفات، بأن يجعل للكاهن ما لله من العلم المستقبلي، فيقول هذا الكاهن يعلم الغيب استقلالا، فهذا حينئذ إذا سأله فصدقه على هذا يكون كفر كفر أكبر مخرج من الله. القسم الآخر وهو الذي عني به هذا الحديث أو أراده فسأله فصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوم، وهو أنه صدقه على معنى يقدر عليه البشر، وهو أن يسأل الجني والجني يسأل الجني والجني يسأل الجني حتى يأتيه بالخبر الكاذب، فاعتقد أنه لاتصاله الممكن بالجن يأتيه بإيش؟ بهذا الخبر الغائب، فهذا لإمكان وقوعه لم يخرج من الملة، ولكنه عصى بإتيانه له، لأن في ذلك ذريعة لا شك إلى الشرك الأكبر، فعاقبه بأن حرم بأن إيش لم يقبل له صلاة 40 يوم. المسألة الثالثة والحديث خرج صحيح خرجه مسلم في صحيح. المسألة الثالثة لم تقبل له صلاة 40 يوم، هل على من فعل ذلك وقد جاء في حديث آخر فسأله عن شيء لم تقبل؟ هذا أيضا مجرد السؤال، لأن في حضور المجلس وسؤاله ولو لم يصدق لا تقبل له صلاة 40 يوم، حضوره ذريعة وطرح السؤال عليه ذريعة، فمنع حتى من هذا أن يطرح السؤال عليه حتى لو لم يصدقه، لو فعل لا تقبل له صلاة 40 يوم. ومثله من يفتح صفحة الحظ، بروج أبراج الحظ، يفتح الصفحة ويشوف برجه، أول ما يتفرج على برجه العقرب ويقرأ ماذا سيحدث كسائل الكاهن حينئذ يقال لا تقبل له صلاة 40 يوم، نسأل الله العافية. وهذا منتشر بين الناس قراءة أبراج الحظ. فإذا قلنا فعل وجاءك إنسان شكى لك وقال فعلت وضعفت وذهبت لكاهن فسألته عن شيء والله ما صدقته لكن سألته، فقال النبي لا تقبل له صلاة 40 يوم، هل تأمره بإعادة الصلوات 40 يوم؟ لما؟ لأن الأصل في النفي نفي العبادة، قال لا تقبل له صلاة. قالوا نفي القبول ينقسم إلى قسمين، إذا انتفى القبول لانتفاء شرط أو لوجود مانع حينئذ تعاد الصلاة، فيكون سبب الشيء سبب المنع أو نفي العبادة شيء يتعلق بماهية الصلاة. أما إذا كان المنع أو النفي للصلاة بسبب خارج ماهية الصلاة لا لانتفاء مانع أو وجود مانع أو لانتفاء شرط وكان ذلك خارج ماهية الصلاة فإن القبول يحمل على نفي قبول الثواب لا أصل العبادة. مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. إذا صلت حائض بغير خمار تصح صلاتها؟ لا تصح. ليش ما تقول نفي ثواب مع صحة؟ ما هي يتغطى رأسه في داخل الصلاة في شرط يتعلق بالصلاة فحينئذ تبطل الصلاة. لكن يقول فإن شربها في الثالثة الخمر أو كانت في بطنه أو كما ذكر لا تقبل له صلاة المدمن 40 يوم، يعيد الصلاة لأن شربه الخمر خارج، ذهابه للكاهن خارج الصلاة، فحينئذ ينتفي الثواب. ذكر هذه الفائدة العراقي رحمه الله في كتاب طرح التثريب، وهو الفرق بين العمل الذي يتعلق بالنفي القبول لتعلق بما هو داخل ماهية العمل، نفي القبول لشيء يتعلق بخارج ماهية العمل. فإذا كان لخارج ماهية العمل كالذهاب للسحرة فهذا نفي ثواب، إذا كان يتعلق بماهية العمل فهذا نفي أصل فتبطل الصلاة على إثر ذلك. فهم صورة المسألة؟ طيب اقرأ الحديث اللي بعده. يقول إذا ذهب إلى الكاهن فصدق تكون معصية لا شك، تكون معصية وشرك أصغر باعتبار تعريف بعض العلماء أن ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. آخر حديث اقرأ.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود.
رواه أبو داود هذا الحديث. صدقه فقد كفر، صدقه بأي شيء؟ في شيء لا يقدر عليه إلا الله، هذا كفر أكبر وشرك أعظم. أما في شيء يقدر عليك اتصال بالجن فهذا معصية لكن لا تصل إلى حد الكفر. فلا يجوز إذن مطلقا الذهاب للكهان، سواء تسألهم سواء تصدقهم هذا أشد، ولكن ينقسم ذلك إلى أقسام نختم بها مجلسنا. فإما أن يذهب العالم إلى الكاهن ويلقاه ليبكته ويظهر عجزه ويقيم الحجة على من حوله إذا كان قادر على ذلك فهذا جائز، وهذا من الجهاد في سبيل الله، كما فعل النبي مع ابن صياد. ابن صياد على الراجح اختلف الصحابة فيه، هو دجال من الدجاجلة، يشبه أن يكون كاهن، فإن النبي ذهب إليه وبكثه يدعي علم الغيب، فقال له النبي خبأت لك يعني في ذهني شيء، ما هو إن كنت صادق وتعلم مثل الله علم الغيب؟ فقال الدخ. قال اخس عدو الله لن تعد قدرك، وإنما خبأ له النبي في ذهني صورة الدخان، وكأن الجني الذي في السماء وسمع أنها النبي سيخبئ له من مسترق السمع الدخان، ما لحق أن يقول كلمة الدخان له إلا خطفه الشهاب، فما سمع إلا كلمة دخ إلا جاء الشهاب، نعم حرقه، فما استطاع يتم إلا كلمة دخ سمعها منه، فانتقلت إلى أن سمعها من ابن صياد، ألقاها في إذن ابن صياد الدخ. الثاني أن يذهب حب يستطلع ليرى ما عند الكاهن، هذا حرام، وكذا سؤاله حتى لو لم يصدقه لا يجوز. فالثالث إذا صدقه وذهب إليه تذهب إليه وصدقه هذا كفر بما أنزل على محمد، فلا يجوز يا عباد الله الذهاب للكهنة ولا للسحرة، وهذا البايض اللي يجي بجدة حرام عليكم تأخذون التذاكر وتذهبون إليه، بلغوا هذا، وقد اشتكينا عليه المفتي حتى يمنعه ويبلغ السلطات عليه، اللي قال له البايض يجي وياخذ تذاكر من الناس ويوهم أنه يضع يعني شرشف ويقعد وراه ويختفي، هذا ساحر خبيث، يجب أن يعني من علم عنه يبلغ عنه، فإنه لا يجوز الذهاب إلى حلبة سحره ولا المشاهدة ولا دفع الأموال، الأموال سحت التي يجمعونها لأجل ظهوره وفعل هذه السحريات أمام الناس، ولكن تثريبي على بعض من يسمى بالداعي إلى الله، ذهب إلى البايض بدل أن يقيم على الحجة ويبكته شجعه، خلاه يسوي سحر قدامه، وهو داعي مشهور يخرج بالفضائيات، لما فعل السحر بالبايض هذا أمامه أمسك وهزه كالإيش كالمعجب أو كالمنشد الناس للثناء عليه، يعني يا عظمة، نعوذ بالله من انتكاس الأفهام والفطر. مثل هذا تشيد به جندب لما رأى ساحر يقتلع رأسه ويحطه أمامه، قام أمامه وقطع رأسه، عقيدة هذه يجب أن تحرس، وإذا به يمسكه أمام الفضائيات في الأمة ملايين يشوفون، هذا إقرار للسحر يا أذن بالله، يمسكه ويهز البايض، يعني أنت يا قوي يا ذكي، نعوذ بالله من انتكاس الفطر. ثم إذا ردينا على مثل هذا قالت سب المشايخ. نسأل الله أن ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما هي أعظم عبادة أمر الله بها؟ إن الله أمر بعبادة عظيمة لا تصح عبادة إلا بها، لا تقل في نفسك أن هذه العبادة هي الصلاة، بل هي عبادة أعظم من الصلاة، على أن من ترك الصلاة فقد كفر، لكن عبادة ما خلقنا إلا لأجلها، أهي بر الوالدين أم الصدقة أم الجهاد في سبيل الله، هي أعظم من ذلك كله، هي عبادة التوحيد، إفراد الله بالعبادة. ما نعم الله دول أو بلدان إلا بإقامة التوحيد، وما خذلها وفرق كلمة أهلها وسلط عليهم العقوبات إلا بتضييع التوحيد، فإنه من أجله خلق الله العبيد، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فلذلك إذا سئلت فقيل ما أعظم لك ما أعظم ما أمر الله به، فقل التوحيد. فإذا قيل لك ما الدليل، فقل لما علمنا الله أنه ما خلق الخلق
إلا لأجله ليقيموه الجن والإنس. عرفنا أنه أعظم مأمور به، ما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليصلون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المفسرون أي يفردون بالعبادة. فأصل العبادة التوحيد. قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله: فشرط التوحيد العبادات كالصلاة والصوم والحج، كشرط الطهارة للصلاة. فكما أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، خرج البخاري في صحيح عن أبي هريرة. كذلك لا يقبل الله عبادة من العبادات، الصلاة الصوم الحج الزكاة، إلا بالتوحيد. فقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهم النار. ما الفرق بين المشركين الماضين والمشركين المعاصرين؟ فنرى في هذا العصر أناس قد حفروا في المساجد قبور ودفنوا الأضرحة ودفنوا الموتى من الأولياء والصالحين كما يقولون، وجعلوا أضرحة تزار وتدعى من دون الواحد الغفار. وكفار قريش قد نصبوا حول الكعبة 360 صنم، أشهرها فقط يعني من أشهرها هبل واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، هذه المشهورة، وإلا هي 360 صنم. فما الفرق بين الشرك المعاصر والشرك الماضي؟ اشتركوا كلاهما في المبدأ الذي حذر الله منه عند المشركين، فقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء، ماذا قالوا حتى عبدوا أولئك الأولياء؟ قالوا: ما نعبدهم فنذبح وننذر وندعو ونسجد ونحج إلا ليقربون الله زلفى، ما نريد منهم، نريد من الله أن ينزل المطر، لكن هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فدعوهم من دون الله وقالوا: نريد توسل بهم فقط، ومع ذلك حسب الله ذلك عليهم عبادة وحكم عليهم بالشرك. قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لم يقبل دعواهم أنه مجرد قربة، نريد الله، ولكن هؤلاء شفعاؤنا، حكم الله عليهم بالشرك. كذلك هم يفعلون اليوم، يدعون البدوي ونفيسة وست زينب ونحو ذلك يقربوهم عند الله زلفى، فيقول: يا بدوي اشفع لنا عند الله، يا رسول الله اشفع لنا عند الله. هو نفس شرك الماضين، لكن الشيخ محمد الوهاب يقول: لكن شرك الماضين أخف من المعاصرين. من أي وجه؟ قال الإمام رحمه الله المجدد: لأن الماضين ما يعرفون، لأن الماضين يعرفون معنى لا إله إلا الله، أما المعاصرين لا يعرفون معناه، فلا خير في قوم لا يعرفوا لا إله إلا الله معناه. ويدل على أن الماضين عرفوا معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، عرفوه لكن لم ينقادوا، ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن حديث الديلي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز لا يفتر يتخللها، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ففهم الكفار العرب الأقحاح أن معنى الإله كما قال ابن تيمية المعبود، فعرفوا أن النبي يدعوهم الكفر بآلهتهم اللات والعزة، ومنهم أبو لهب، فكان يقول أبو لهب وهو خلف النبي: لا تطيعوه، إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزة. ففهم أبو لهب وهو عربي أن الإله معناها المعبود، والنبي يدعوهم لتوحيد الإله العبادة، فحينئذ كذبوه وقالوا ساحر مجنون وأخرجوه. لكن لا خير اليوم في أناس يقول لا إله إلا الله ويصلوا ويحجوا لله، وربما اعتكفوا في المسجد الحرام وصلوا وصاموا، ثم يشركوا ويقولون: يا رسول الله اشفع لنا عند الله. هذا يناقض لا إله إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله توحيد العبادة لله، فكيف تقول لا إله إلا الله ثم تدعو البدوي والحسين ونافيسة وزينب وآل البيت من دون الله كما تفعل الرافضة؟ فهذا يناقض لا إله إلا الله، فدل أنهم لم يفهموا لا إله إلا الله. لو فهموها ما عبدوا ولا وحدوا ولا أفردوا بالعبادة كالدعاء والنذر والصوم والصلاة إلا الله، فكان شرك الماضين كما قال الشيخ محمد الوهاب أخف من شرك المعاصرين، لأنه لا خير في إنسان لا يعرف معنى لا إله إلا الله. اليوم تسأل بعض العامة تقول له أنا أشوفك تنكر على المسلمين، يقولون المسلمين من يجاهدوا في سبيل الله ولا يعرف أصل شروط الجهاد، ثم تفجأ فتقول ما معنى لا إله إلا الله؟ تبي تجاهد أنت؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا يعرفها والله، ويعني يخيفك بالتكرار والإجبار على الانثناء عن تكرار السؤال عليه. ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني اسكت. لا إله إلا الله ما معناها؟ لا يعرف. بل حذاق كتاب من حذاق الكتبة يكتب لا إله إلا الله معناها لا خالق لا رازق إلا الله، نسأل الله العافية. لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله لما أنكر كفار قريش على النبي، لأنهم يقولون لا خالق لا رازق إلا الله، لكن فهموا العرب الأقحاح الأوائل أن النبي يدعوهم لتوحيد العبادة ولله معبود، معنى لا معبود حق تذبح وينذر إلا الله، لأن الله يقول عنهم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ففهموا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله لا ينذر إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. فمن دعا غيره وهو يقولها لم تنفعه، لأنه قد خرج مسلم في صحيح موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله هل يحرم على النار؟ لا، قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دوني حرمه الله على النار أو حرم وجهه على النار. أنتم تقولون لا إله إلا الله، نقول لمن يدعو البدوي والحسين ونفيسة ويدعونه من دون الله، أنتم تقولون لا إله إلا الله وتصومون وتصلون، تصومون رمضان إذا دخل الهلال وتضحون وتعيدون، لكن هل كفرتم ما يعبد من دون الله؟ لا. تقول لا إله إلا الله وتحج وتصوم وتصلوا ثم تذبح لغير الله، إذا جاء موسم البدوي جئتم بالبقر والجواميس وجئتم بالخيام وقعدتم كما أخبرني بعض إخوان اللي درسوا هنا بالحلقة من تلك المنطقة، قال نخاف تنزل عنا صاعقة يشرك بالله، فيؤتون بالجواميس والبقر ويذبحون كأنك في منى، وهم إذا جاء صلاة العشاء يقوم يصلون العشاء، يقوم يصلون الفجر جماعات كأنه في منى، ثم ليش جئتم هنا؟ يقول نذبح للبدوي. فإذا لا خير في قوم يقولون لا إله إلا الله ولا يعرف معناها وكفر ما يعبد من دونه. إذا شرط أن تقبل منكم لا إله إلا الله والصلاة أن تكفروا ما يعبد من دون الله، فما يعبد من دون الله مثل الحسين ونحو تكفروا بالعبادة لا تعبدوه، اعبدوا الله الذي خلقكم، قال تعالى مبرهنا على أنه يستحق التوحيد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، ما أحد شارك الله في هذا الخلق كله والتدبير، إذن سيكون فعل الواحد القدير، إذن هذه آيات تدل على أنه يستحق التوحيد، ولذلك قال قبل هذه الآيات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم برهن على التوحيد واستحقاقه إن في خلق السماوات، لكن في آخر الآية قال لقوم يعقلون، فدل أن الكفار كبوذا وغيرهم من المهندوس والوثنيين عباد الأضرحة لا عقل لهم، لأن الله قال هذه آيات لقوم يعقلون، فيستدلون بهذه المشاهدات القمر والشمس واختلاف الليل والنهار والسفن لا تبلعها البحر، جعل لها قوة سبحانه، آلاف الأطنان يحمله البحر وتمشي حيث أراد الرب ثم القبطان، آيات تدل على أنه يستحق العبادة وحده هو رب الأرض والسماوات، فمن لم يستدل بهذه الآيات فلا عقل له، فاسد العقل وفاسد الدين، نسأل الله العافية. فاللهم أمتنا على التوحيد وأمتنا على اتباع سيد العبيد محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. يقول ما فهمت خط النبي من الأنبياء وأنه لا يوجد من يقلد خطه. طيب، قال في حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم: يا رسول الله، إن منا من إيش يخطون؟ قال: كان نبي من الأنبياء إدريس أو غيره الله أعلم باسمه يخط، فمن وافق خطه فهو ذاك. هل هذا إقرار من النبي لجواز الخط، وأنك تدل بمقدمات الغيب أنك كما يفعل البعض خط 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 ثم تمسح خمس خطوط منها وهي 20 عشوائي من هنا من هنا من هنا ثم تقرأ البعد بينها وتستدل على ذلك مقدمات أو غير ذلك من الدراسات، هل أقر النبي مثل هذا؟ لا، اللهم صلي عليه. ولذلك علق بمستحيل، فمعناها يستحيل أن تهدى لما هو ذاك النبي إليه الذي كان يخط، فإنه كان يوحى إليه بمشروعية الخط فيوحي الله إليه بمقدمات أو معلومات في هذه الخطوط يستدل بها علم الغيب. فهيا خطوا لنا خط ذلك النبي، فإذا فعلتم وهو بوحي من ربه فستعلمون الغيب. هذا مثل التحدي والتعجيز، كما قال تعالى: قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول عابدين، لو كنت أحد آمر أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا معنى الأخ السائل، فهم لأنه قال ما فهمت، لعل السائل أن فهم. سؤال: جاء يعني في صحيح البخاري حديث العتبان أن النبي أمره أو أن طلب من النبي أن يصلي في بيته، نعم، مع أنه في منزله، مع أنه يستطيع أن يصلي في بيته مثل ما نصلي نحن بدون أن يصلي النبي في بيوتنا. طيب، نص الحديث ما رواه البخاري في صحيحه، فقال: يا رسول الله، تعال إلى منزلي وصلي، أو صلي في بيتي اتخذ من مكانك مصلى، فإنه يعني يحيل بيني وبينك هذا الوادي. فقال النبي: سأفعل إن شاء الله. هذا معنى الحديث. فالرجل أراد من النبي أن يصلي له في منزله حتى يتخذ من ذلك المكان صلى الله عليه وسلم مصلى، وذلك ليس فيه دليل على جواز ترك صلاة الجماعة، لأنه لا دليل عندنا أن الرجل كان يستطيع أن يسمع النداء، ليس عندنا دليل، والحديث اتطرق للاحتمال يسقط به الاستدلال، وخاصة أنه أعمى ولا دليل عندنا أنه يسمع النداء أصلا، فيعامله النبي كمعاملة ابن أم مكتوم، فقال له: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. فلما أقره النبي على قوله اتخذ من مكانك مصلى، علم أن هذه الحادثة الخاصة فقط يجوز أن يصلي ذاك الرجل ليتخذ مكان النبي مصلى، ما سواها لا يجوز. ويدل على أنه ما سواها ما يجوز ما رواه ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق أن عمر بن الخطاب لاحظ أقوام يتابعون على الصلاة في مكان، وعمر بن الخطاب عنده حساسية عظيمة للدين، يخاف على العقيدة والدين، فإذا رأى عمل تعبدي ولم يعرف أصله عن النبي سارع بالإنكار مباشر. هذا الميز عمر، ميزة عظيمة قوي في الحق والسنة، مقدام شجاع يراه الشيطان في فج يخ يسلك فج غيره مما ملئ قلبه من التوحيد والعلم بالله وأحكامه واتباع السنة ونصرة النبي والقوة في الحق. ذلك النبي قال، كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد، بعمر بن هشام وعمر أو عمر الخطاب بأحد العمرين. قال: هروي هذا حديث كذب، ما فيه لفظ اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، ما يصح هذا، إنما بعمر بن هشام أو عمر ابن الخطاب. فكنت أقول أشياء عن عمر في البداية. إيه في ليش المناسبة؟ إيه رأى قوم يتابعون على الصلاة في مكان، فقال إيش هذا؟ قال رأينا النبي يصلي فيه، رأوا النبي يصلي فيه فصاروا يصلون. قال أيها الناس من بدت له صلاة فليصلي ومن لا فلا يصلي، فإنما أهلك من كان قبلكم أنه باتباع آثار أنبيائهم. فالذي يصلي في مكان صلى فيه النبي هو مخالف للنبي، حتى يكون النبي قاصد الصلاة في ذلك المكان وقصده عام وليس بخاص، لأن مقصود النبي يكون التخفيف على نفسه في الصلاة ذاك المكان تحت شجرة أو نحوها، فلماذا يجعل هذا التخفيف مقصد وتعبد؟ فيكون الذي صلى في مكان صلى فيه النبي لم يقصد تخصيصه مخالف لما كان عليه النبي في الباطن وإن وافقه في الظاهر. فهذا الذي خشيها عمر فقال لا تتبعوا أثر النبي، فإنه فعله يعني موافقة وأن تفعلونه قصدا لا اتفاقا. أما عتبان فإنه قال اتخذ مكانك وصلى، فأقره النبي، فدل أن كذلك خاص بعتبان، ليس كل واحد ترى النبي صلى تروح تصلي في المكان، لأنه ما استأذنت النبي في حياته والنبي أقره الوحي بذلك. فهمت الفرق؟ اللهم صل على محمد. ألا يكون في دراسة النجوم ما هو مستحب؟ إيه لا بس جيد، هذا ممكن يضاف للأحكام أنه يستحب التفكر في النجوم بدراسة أن تشتري الليلة، تذهب المكتبة. أوصيك بهذا اللي اقترحه الأخ وكلامه طيب جزاه الله خير، لأن أحيانا السائلين نستفيد منهم. يقول ليش ما نضيف يعني أنه مستحب دراسة النجوم للتفكر؟ قلنا هذا طيب صحيح، وأنا شخصيا بعد حقيقة هذا الاقتراح بحكم الاستحباب سأبحث إن شاء الله عن كتاب يتكلم عن أحجام النجوم وبعادها لكي أتفكر. فهذا كلام طيب ليعمل بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. فشراؤك هذا الكتاب الذي يعبر لك أبعاد النجوم وما قاله العلماء حقيقة حقائق عن أبعاد النجوم وأحجامها وهذا يدعوك ليش؟ يدعوك لتعظيم الرب واعتقاد أنه يستحق التوحيد، فتخبت له وتقوم بالعبادة وتسابق في طلب العلم، يعظم الإيمان في قلبك. هذا كلام طيب الذي ذكره السائل وهو صحيح. حكم جلد الخنزير. الخنزير نجس العين فلا يطهر جلده بالدباغ، فلا يجوز حينئذ شراء شنطة من جلد خنزير ولا الجلوس عليها، لأنه نجس العين. أما ما لم يكن نجس العين كما قال النبي في مأكولة اللحم، قال دباغها، قال لما رأوهم يجرون شاة ميتة قال هل نعم هل انتفعتم بها أو كذا، فقال إنها ميتة، فقال صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فقال إنها ميتة، قال إنها حرم أكلها. إذن يجوز إذا كان مأكول اللحم كالشات ولو ميتة أن تأخذها وتفرغ ما في داخلها وتدبغها بالقرض أو بالملح حتى يذهب الزهومة والنجاسة عنها فتستعملها. أما الخنزير وجلود السباع فلا، لأنها نجسة إيش؟ العين، ما ينفع الدباغ على الصحيح. حاكم أو دولة ذهب الكنسيت وأثنى على النصارى وعيد عليهم وقال في الكنسيت هذا مكان بيت من بيوت الله. فهذا الحقيقة إن فعل حاكم الحكام الكفر وتبين لك أنه كفر، فلا يجوز إطلاق الكفر عينا عليه. لما؟ لأنه من جهة اللي يعتقد أن هذه السياسة يمشي بها علاقات بلاده وأنها ليست كفر ويعتقدها ضرورة سياسية إلى آخره، شبهة. لأن النبي لم لأن الإمام أحمد لم يكفر المأمون مع كونه يعذب العالم الذي يقول القرآن ليس مخلوق، ويدرس الأطفال في المدارس أن القرآن مخلوق، يدرسه بالكفر. فالإمام أحمد كان يرى أن عنده شبهة في وقوعه في الكفر، وهي وجود مثل ابن أبي دؤاد وعلماء السوء، فلم يكفر الإمام أحمد، كان يدعو له. فإذا إذا وقع حاكم في كفر تأتي مسألة أخرى قبل نية الخروج عليه والعداد والقوة، تأتي هل هو كان عالم بهذا المكفر أم كان جاهلا به أو متأول، كما هي من موانع التكفير. لذلك لا يقوى على التكفير إلا العلم الراسخون، هم اللي يعرفون متى يكفروا ومتى لا يكفروا. ولما صار الناس إلى الجهلة من أتباع الأسماء المستعارة في الإنترنت أبو دجانة وأبو عفانة، حينئذ وقع الناس فيما سمعتم من اقتتال وشر عظيم. يقول رجل يجد كل فترة أمام بيته شيء من الفضلات، هل يمكن يوضع السحر فضلات؟ والله شوف من يؤذيك من الجيران وإيش بينك وبينه، لأنه مو بشرط أن إذا شفت بعض الفضلات أمامك أن يكون من هناك من تسلك السحر، لا يشترط هذا، بل هناك بعض الجيران قد يكون مؤذي وأنك وقفت في مكانه أو شيء وعاقبك، العقوبة لمدة شهر، كل 3 أيام زبالة أمامك أصدر عقوبة أو غير ذلك، أو يكون مؤذي هو نفسه أو أولاده، فلا يشترط أن يكون هذا يعني دسلك في سحر، ولا يشترط أن يكون الجيران، فقد يكون بعض الناس هداه الله فعلى مثل ذلك من الأولاد الذين لم يضبط آبائهم تربيتهم حق الضبط. ما حكم زيارة النصارى في الكنيسة وتهنئتهم بأعيادهم؟ لا شك أن هذا لا يجوز. قال ابن القيم: وتهنئة الكفار كالنصارى يعني بشعائرهم الخاصة بهم كأعيادهم محرم باتفاق العلماء، كيف وإذا زارهم وهنأهم هذا أشد. كيف يمكن الجمع بين حديث من كان له النصيحة بدل السلطان فعل سعيد بن الخدري؟ جيد، قلنا فعل أبو سعيد الخدري في مجلس السلطان، فإذا قلت لكن هذا كان علانية، يجوز ولو كان علانية في حضرة السلطان إذا كان بالعلم نافع، يقول يا سلطان ترى هذا منكر، أرجو من الله أن يوفقك لتركه، نعم أرجو من الله أن يكون على يديكم إغلاق هذا المكان، هذا السلطان حاضر، نعم والشريعة نزلت من دون حاكم علي. فأقر الصحابة كلامه، ما أنكروا عليه، قال بل أدى الذي عليه في حضرة السلطان. لما كان الصحابي رأى سمع إنسان يتكلمه في غيبة السلطان أنكر عليه، كيف تستنبط إذن إن هذا يفترق في مجلس السلطان ولو كان فيه أشخاص؟ نعم ولو كان فيه أشخاص. سمعت أحد دعاة جماعة تبليغ يستدل بحديث إتبان على جواز التبرك، لا ما فيه، هذا لأنه خاص بالنبي يا أخي. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة يقتتلون على وضوئه ويأخذون من شعره يجوز اليوم لرجل من آل البيت أو العلماء يفعل ذلك مثله؟ ما فعلوا ذلك بعد موت النبي بكر وعمر وآل البيت، هذا يدل على خصوصية النبي بذلك، مثل اللي يسمونها التحنيك، ذكر الشاطبي التحنيك خاص بالنبي. سمعت امرأة مرة تقول لرجل تظن فيه الصلاح يعني حنك لي يا شيخ ايش الولد ترجو برقة ريقه، فالتحنيك هذا خاص بالنبي لأنه ما كان بعد وفاة النبي ودون الولد لأبو بكر ولا يعرف التحنيك، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أعطى له صفات في الريق مباركة وفي العرق وفي الشعر لا توجد في غيره. لماذا لا نقبل قول الراوي الذي يقول عن رجل مبهم حدثني من لا أتهمه؟ أي هذا مبحث عند علماء أصول الحديث. إذا قال الراوي حدثني الثقة، كم مرة معنا من كلام مالك قال حدثني الثقة وأبهم وما بين منه، فقالوا هذا لا يكون ثقة لأنه مجهول بالنسبة لنا، فقد يكون ثقة عند هذا العالم الذي غير ثقة لكن ليس ثقة عند غيره، فلا بد أن نسميه حتى نرى الجارحين كيف فسروا ولا ما فسروا، فقد يفسر شيء غاب عن الإمام مالك. يجلس كل فترة، نعم هذا ذكرناه، نتمنى ذكر ضوابط التكفير والعذر في هذه تحتاج إلى دراسة ومحاضرة، ولذلك باختصار نقول ارجع أمر التكفير لأهل العلم، لأنك إذا درسناك فرضا شيء من ضوابط التكفير تريد أن تطبق فتجد بعض الأشياء التي قد تعيقك عن هذا بسبب أن هذا يحتاج إلى علم متكامل، فمنصب التكفير لا يقدر عليه للعلماء الراسخون، فأنصح بترك التخوض فيه وإرجاع الأمر إلى أهله. نعم، فلابد أن يكون قد أقيمت عليه الحجة وتنتفي عنه الموانع كالجهل، وتحقق الشروط أنه يكون على علم، وحينئذ يجرى عليه الحكم بعد استيفاء الشروط التي ذكرت في التكفير. ولذلك لو أنت سمعت هذه الشروط وأردت أن تطبق فقد يكون هناك بعض الأشياء تحقيقها وتنزيلها في الواقع متعذر، لأن هذا أمر يحتاج إلى أشياء أخرى غير يعني ما ذكر في هذا الباب من النظر في حال العصر، هل نزل العلم في العصر منزلة إقامة الحجة اللسانية إلى آخره أشياء. فلذلك اجعل هذا من نصيب أهل العلم الراسخين في بابه المختصين به، وسلهم عن تكفير المعين بذاته. انظر الإمام أحمد وقع في عصره الرجل ذاك في العين بالكفر وهو خليفة المسلمين أمير المسلمين ولم يكفره، كفر الجهمي وما كفر ذاك، لأنه رأى عينا لا يكفر، لأنه عنده موانع التكفير مثل الشبهة ونحو ذلك. فلا بد من إرجاع العلم إلى عالمه. هل يجوز السماح للأبناء بارتداء البنطال؟ البنطال لا ينشى عليه الولدان بعد السابعة، لأنه قد يورثهم التعود عليه إذا كبروا، وهو في أصله لبس الكفار وفي الساق. نعم انتشر فصار يلبسه عدد من الصالحين، لكن الحقيقة هذا اللبس مؤثر في النفس، لأنه إذا اعتاد لبسه فسجد في الأسواق أحيانا مضطرا لتعود لبسه يعني أشياء مختصة بالكفار، فتعود لبس خاصة بالبنطال قد يجر على غيره ممن هو مختص، ليس كالثوب إلا والجلابية وهذه الألبسة إلا يعني في الغالب ما تشوف الحمد لله زيف الساق فيها إلا قليل، ليس كالبنطال، فالسوق محشو بالبنطالات المحرمة. هو فإذا صار اعتاد لبس البنطال ولو على وجه يجوز كواسع وتحته يعني كذا، فلربما يجرفه ذلك إلى أن يأخذ شيء من كثرة ما تشوف بضاعة في السوق محرمة إلى أخذ هذه البضاعة. فلا أنصح أبدا بأن يلبس الإنسان البنطال، يبتعد عن لبسه، وإذا لبسه لأجل العمل ولبسه على وجه مباح فيلبسه واسعا كما أفتى شيخنا بن باز، ويلبس عليه بلوز أو شيء بحيث أنه يكون نصف فخذ إذا ركع وسجد ما يحجم العورة حتى يتقي تحجيم العورة. نلتقيكم بعد صلاة الفجر. نعم السؤال تفضل. التمساح سبع، تشوفوا كيف يسبع بأنيابه، يعني يهجم على فريسة ويسبعها بأنيابه، فهو سبع فلا يصلح. النبي نهى عن جلد السباع، والتمساح سبع يعيش في البر. نعم والله أعلم، صلى الله على محمد. نلتقي بكم غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر، والحمد لله رب العالمين. نهى النبي عن جلود السباع، يكفيك النهي عام، فلا يفترشها ولا، الحمد لله رب العالمين.